الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام دقيق العيد رحمه الله، وهذا لا زال في تعليقه أو في شرحه رحمه الله لحديث ابن مسعود في التشهد، قال: واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه شهرة هذا التعليم ووقوع على رؤوس الصحابة من غير نكيل فيكون كالإجماع. يعني هذا أيضا من مرجحات، ولا يلزم من كون هذا الحديث مثلا له مرجح أن يكون راجحا، لكن من حيث الجملة يدل على أنه من أنواع التشهدات. ولهذا كان الصواب في هذا الباب أن هذه التشهدات كلها جائزة، لكن ما كان أكمل كان أتم. ويترجح عليه تشهد مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بأن رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي مثل ما تقدم، يعني أنه ليس صريحا أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن أن يخطب الناس عمر بتشهد ويقول إن هذا التشهد مشروع في الصلاة إلا لكونه مرفوع مشهور ومعروف، وإلا فلا يمكن أن يأتي بتشهد من عنده رضي الله عنه. ولذا كان بطريق استدلالي من جهة أنه يلزم من كونه علم الناس به أنه مرفوع، فهو إن لم يكن مرفوع لم يكن مرفوع لفظا فهو مرفوع حكما، على القاعدة في هذا الباب مما لا يقال بالرأي، ويستدل له بما يكون مصاحبا للخبر كما في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وقد رجح اختيار الشافعي تشهد ابن عباس باللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، كان يعلم التشهد كما يعلم السورة من القرآن، يعني أن هذا مرجح له. وهذا ترجيح مشترك، لأن هذا أيضا ورد في تشهد مسعود كما ذكر المصنف، إذن فلا يكون ميزة لترجيح تشهد ابن عباس، لأن هذا أيضا موجود في تشهد مسعود، وتشهد مسعود في ترجيحات لا توجد في غيره من التشهدات، ويكون أرجح من هذه الجهة كما تقدم. ورجح اختيار الشافعي أي بأن فيه زيادة مباركات، وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن، قال الله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذه من جهة المعنى، وإلا هذا لا يكفي في هذا المقام، لأن الترجيح في خصوص هذه العبادات لا يكفي بمجرد أن يقال إنه موافق لكذا وموافق لكذا، لأن النبي علمهم هذا الشيء. ولهذا كان الصحيح أن جميع هذه أنواع أن هذه التشهدات من باب التنوع مثل أنواع الأذان، أنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات وما أشبه ذلك، لكن قد يرجح نوع مثلا من هذه الأنواع بأدلة ترجحه على غيره، وإلا فالجميع جائز، إنما هذا اختلاف في الأولى والأتم. هذه الطريقة الأفضل في هذا الباب، سواء في التشهدات أو في غيرها مما يحصل تنوع في هذه الأذكار، لأنها كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتحيات جمع تحية، وهي الملك، وقيل السلام، وقيل العظمة، وقيل البقاء، يعني كلها معاني صحيحة. ولكن فإن كانت السلام يعني السلام من الله على عباده، وإن قيل التحية فهي أنه جميع التحيات التي يحيى بها الملوك فالله سبحانه وتعالى أولى، وأولى بذلك وأحق، فالمراد بها الثناء عليه سبحانه وتعالى، فإنه أحق بالثناء سبحانه وتعالى من غيره، فهو أهل الثناء والمجد. ولهذا في نفس الدعاء بعد الرفع والركوع أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقيل العظمة لله سبحانه وتعالى، وقيل البقاء، وقيل البقاء. فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك، مثلا مستحق لله تعالى، مستحق لله تعالى، إذا يعني إذا قيل التحيات تعظم بها الملوك. وهذا لا يشكل، واضح من كلام أهل العلم في معنى التحيات، في معنى التحيات التي تعظم بها الملوك، فإن الله سبحانه وتعالى هو أولى بأن يعظم ويثنى عليه سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد. وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به، كل شيء هالك له وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الناس الخلق كانوا معدومين ثم وجدوا، ثم يحصل لهم بعد ذلك العدم بالموت، يموتون وتذهب جثثهم وتبلى في التراب، إلا ما استثنى الله سبحانه، إلا ما استثنى في الأدلة ممن يبقى ولا تأكله الأرض، لكن الموت على الجميع، الموت على الجميع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى حينما يموت خلق لمن ينادي، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد سبحانه وتعالى حتى ملك الموت يموت، قل موت، فيجيب نفسه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا حمل على الملك أو العظمة فيكون معناها الملك الحقيقي التام، يعني قد يكون هناك ملك في الأرض يكون للملوك وغيرهم، لكن الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالملك الحقيقي، الملك التام والعظمة الكاملة لله سبحانه وتعالى، لأن ما سوى ملكه وعظمة التعالى فهو ناقص ابتداء وانتهاء، فلا يكون الوصف الحقيقي التام والعظمة الكاملة إلا لله سبحانه وتعالى. والصلوات تحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، يعني الصلوات الخمس المفروضة، ويكون التقدير أنها واجبة لله، لا يجوز أن يقصد بها غيرها، الصلوات لله، أو الصلوات المعهودة كلها يعني المفروضة وغيرها، لا، فالصلاة لله سبحانه وتعالى جميع الصلوات، أو يكون إخبار عن إخلاصنا الصلوات له، أي أن صلاتنا مخلصة له ولغيره. والصح أنه لا ينافي هذا، الصلوات لله يعني الصلوات المعهودة فرضه ونفل لله، أيضا لا تكون صلاة مقبولة إلا إذا كانت خالصة، فهذا يلزم من قولنا الصلوات لله أن يكون إخلاصنا في صلاتنا لله. ويحتمل يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله لله أي المتفضل، أي المتفضل بها، والمعطي هو الله، لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره. وقرر بعض، لكن هذا خلاف الظاهر، يعني هذا خلاف الظاهر، لكن مصنف رحمه الله يورد ما يكون محتملا، وإلى الصواب الصلوات المعهودة هذه فرضها ونفلها. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه أن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. وهذا في الحقيقة من آثار ما وقع لكثير من المتكلمين، والمصنف رحمه الله سكت على هذا التقرير، كان الواجب البيان أن هذا التقرير باطل ولا يجوز، مع أنه ليس المراد بالصلاة الرحمة، لكن هو نزع إلى مثل هذا وقرره، وإلا فالصواب أن الرحمة وصف له سبحانه وتعالى كسائر الصفات التي يوصف بها سبحانه وتعالى، وإلا فصرفها إلى إرادة الإنعام نحو ذلك هذا صرف الله عن ظاهرية، ومثل هذا لا يجوز، لكن لبس على بعضهم وخفي عليهم المعاني الواجب إثباتها فوقعوا فيما وقعوا فيه غفر الله لهم. وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، يعني الطيبات أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والصفات، وهذا أظهر. كل جميع الطيبات من الأقوال والأفعال، الأقوال الطيبة من أعظمها الذكر والثناء والأفعال الطيبة، وعلى هذا قد يكون عموم بعد خصوص، يدخل فيه الصلوات ويدخل فيه جميع الأفعال الطيبة التي يفعلها العبد. وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها من شوائب النقص، يعني أن يؤديها خالصة لله سبحانه وتعالى، يجتهد تكون لوجهه سبحانه وتعالى. وقول السلام عليك أيها النبي قيل معناه التعوذ بسم الله الذي هو السلام، كما نقول الله معك، أي الله، أي الله متوليك وكفيل بك. وقيل معناه السلام هو النجاة لكم، كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. وقيل الانقياد كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على. والسلام هو السلام من النقائص والسلامة من كل ما يعود سلامته عليه الصلاة والسلام في نفسه، سلامة شرعه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، فيعم كل أنواع السلام وسلامة شرعه عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. من أعظم ذلك هو أن يسعى العبد في نصرة شرعه ونصرة الدين والدفاع عنه من ثلب المضلين والمبتدعين الذين يلصقون بشرعه ودينه أقوالا باطلة واعتقادات مخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنه. وقول السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين لفظ عموم، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وقد كانوا يقولون السلام على الله، السلام عليه، السلام عليه، حتى علموا هذا اللفظ. وهذا أيضا دلالة على صيغ العموم، وهو أن العموم ثابت في الأدلة في الكتاب والسنة. ولهذا قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح دليل على أن للعموم صيغة، دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم، يعني الصيغة يعني لفظ، وأن صيغ العموم هذه ثابتة، بل هو في الحقيقة إجماع، ولا حدث الخلاف إلا من المتكلمين، ولا سود صفحات كثيرة من كتب الأصول في هذه المباحث هل العموم صيغة أو ليس له صيغة إلا في كلام كثير من المصريين، وإلا لا يكاد يعرف هذا الخلاف عند السلف رضي الله عنهم، بل من نظر في هدي الصحابة رضي الله عنهم كالإجماع، ما حصل بينهم خلاف إلا نزع كل من حفظ حديثا بعمومه وسلم له غيره. أبو بكر رضي الله عنه احتج على عمر رضي الله عنه بالعموم، فاطمة رضي الله عنها احتجت أيضا مع أن أورد عليها في مسألة يعني الميراث وأن داخل في مسمى يوصيكم الله في أولادكم، فسلم لها أبو بكر، لكن بين أن النبي عليه قال لا نورث ما تركنا صدقة، وأن غير داخلة في العموم وأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، فسلموا لها. فالعموم له صيغة، إنه له لفظ، له لفظ. تجد المتكلم يقول هل العموم صيغة، بمعنى أن كان مثلا صيغ العموم صيغ الشرط، هو مثلا الأسماء الموصولة كلمة كل، مثلا التي تدخل على الجموع والتي تدخل على الأجناس وما أشبه ذلك، يقولون هذه الألفاظ تحتمل العموم وتحتمل الخصوص، لا ندري هل يراد بها مثلا يدخل فيها الجمع أو أقل الجمع، نحن نسلم ونقول بأقل الجمع ثلاثة مثلا، أما ما زاد على ذلك فلا بد من قرينة ولا بد من دليل، ولم يتركوا شيئا بل لم يتركوا كثيرا من مباحث الأصول إلا وسلطوا عليه هذه المعاول. فتجدهم يقولون هل مثلا يعني في مسائل الأمر هل هو للوجوب، النهي هل هو للتحريم؟ يقولون ما ندري، الأمر هل هو الوجوب؟ الأمر المجرد عند بعض المتكلمين أوردوا عليه هذه المعاول، فقالوا لا يدل على الوجوب، بل لا بد من قرينة من خارج الدليل تدل على الوجوب، وإلا نفس الأمر لا يدل على الوجوب، يحتمل استحباب، يحتمل يعني مطلق الفعل سواء، فلا نقول هو واجب، النهي كذلك. والأدلة الصريحة في هذا الباب وأن الأوامر الوجوب وإجماع السلف في هذا رضي الله عنهم. فحينما تنظر إلى الخلاف في هذا فانظر إلى ما كان عليه السلف رضي الله عنهم في عهد الصحابة رضي الله، ثم بعدهم ينزعون بالنصوص العامة ويستدلون ولا يخالفهم أحد. إذن دلالة اللغة، هم أهل اللغة وهذا قبل أن تتغير، وهم أهل الفهم في القرآن والسنة، كانوا يستدلون بالعموات، فهي دلالتها من جهة الدلالة من جهة اللغة لأن اللغة تؤخذ منهم، ومن جهة معناها في الشرع لأنهم الذين بيّنوا الشريعة والذين وضحوها ونقلوها وأخذها عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يومنا هذا. وقال وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء خلافا لمن توقف ذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به من لسان العرب، مقطوع به، إذا كان مقطوع به لماذا يتوقفون؟ وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجده يعني وجده كذلك يعني. واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا تحصى، جمع لأمثال، يعني لا شك أن أدلة كثيرة لا تحصى مثل ما سبق، لا لاقتصار عليها، وإنما خص العباد وإنما خص العباد الصالحون لأنه كلام ثناء وتعظيم. ويقال والسلام عليهم وعلى عباد الله الصالحين، يعني خصهم لأنه كلام ثناء وتعظيم، فهم أولى الناس بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح، كما لو قال اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا، وخذ يذكر أوصاف أعضائها. لا شك أن هذا خلاف الأدب في الدعاء والسنة في الدعاء الجوامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. ولهذا في حديث ابن مغفل عبد الله مغفل لما أنه سمع ابنه يقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني إذا دخلت الجنة أعطيت ما تشاء، ولكن سل الله الجنة وتعوذ به من النار. وجاء في لفظ أنه قال اللهم إن أعوذ بك من النار ومن أغلالها ومن سعيرها، فأنكر عليه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، فأنكر عليه. لكن الصواب أنه يدعو بما أحب، كما في حديث مسعود ثم يتخير المسألة ما شاء، ثم يتخير المسألة أعجبه إليه أحبه إليه. وكل هذه الألفاظ في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري تدل على مطلق الدعاء، تدلق على مطلق الدعاء، بل والإنسان بحاجة أن يدعو في أمور دنياه، يدعو في قد يحتاج أن يخص بعض الدعوات أمور دنياه لكن بلا تكلف، ويدعو بالدعوات الجامعة. وقد يفصل أحيانا إذا أراد أن يستعيذ بالله من شيء لا بأس أن يفصل في باب التعوذ، كما كان عليه الصلاة والسلام ربما فصل أحيانا أعوذك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وكذلك أيضا الله حديث ابن عباس الله مجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وصلي نورا، حديث بطوله 19 كلمة. فقد يفصل أحيانا عليه لأن هذا من باب الانكسار والتذلل، فهو أبلغ وأقرب إلى إجابة الدعاء، لأن فيه توسل بذكر حال العبد بتذلله وأنه محل الخطأ والخطايا ومحل الغدرات ومحل الفجرات، فيذم نفسه ويحسن ظنه بربه. ويجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد، جاءه شيخ كبير يتكئ على عصا وكأنه لتوه أسلم قريب، فقال يا رسول الله إن لي غدرات إن لي فجرات، قال اذهب فقد غفر الله لك غدراتك وفجراتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا في باب التذلل والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، كما أن من أعظم أسباب التوسل من أسباب التوسل الذي هو من أعظم أبواب إجابة الدعاء الثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وأمر عقيب أن يتخير مسألة ما شاء ولم يعلم ذلك، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب والله أعلم. هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد الإشارة إليه. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.